السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في شتى مشارق الأرض ومغاربها. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحق، وذلك اللقاء الذي يتجدد دائما مع فارس الدعوة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. شيخ وحيد، أهلا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله وبيك،
ربنا يحفظك،
وحمدا لله على سلامة العودة من الحج.
سلمكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
الوضع ملتهب، وأستأذنكم كما عودنا مشاهدينا في إطلاع المشاهدين على آخر الأخبار التي وردت وهي ساخنة في حقيقة الأمر. الخبر الأول مشاهدينا الكرام يتعلق من ميدان التحرير، وتعليق وتصريح لوزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد حالات الوفاة في أحداث التحرير إلى 23 شخصا، ليصل المجموع في النهاية إلى 33 شهيدا قضوا منذ اندلاع أحداث التحرير يوم السبت الماضي، وتحديدا مساء الجمعة الماضية. الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي هو الذي أعلن هذه الأعداد، وقال إنه يتم حاليا حصر أعداد المصابين بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية. الخبر الثاني: قوات الأمن تستخدم قنابل أمريكية منتهية الصلاحية ضد المتظاهرين. عثرت جريدة اليوم السابع على مظروف فارغ من القنابل المسيلة للدموع التي استخدمها الأمن في تفريق المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير رغم انتهاء مدة صلاحية القنبلة الأمريكية الصنع منذ 5 سنوات، وتشير بيانات القنبلة المدونة عليها أنها مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 ومدة صلاحيتها 5 سنوات، مما يعني انتهاءها عام 2006. الشركة المصنعة حذرت من استخدامها بعد انتهاء مدة الصلاحية المدونة على المظروف، واستخدمها الأمن رغم التحذير. عودة للقنابل منتهية الصلاحية التي كنا نستمع إليها في ثورة 25 يناير في ظل النظام البائد عادت لتطل برأسها في ظل حكومة شرف. خبرنا الثالث: تصريح على لسان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يحذر العسكري من تأجيل الانتخابات ويدعو للاعتصام. أعلن الشيخ حازم أبو إسماعيل الاعتصام في ميدان التحرير محددا مطالب الاعتصام بتحديد موعد لانتخابات الرئاسة لتكون في إبريل 2012 كموعد أقصى، وأضاف أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي خط انفجار لا يمكن أن يقترب منه أحد، محذرا المجلس العسكري من الاقتراب منها قائلا: إذا اقترب المجلس العسكري من الانتخابات القادمة فلن يبقى في موقعه لمدة 5 دقائق، أو أننا لن نبقى على الحياة لمدة 5 دقائق. خبرنا الرابع: صحيفة الاندبندنت البريطانية تعلق على الأحداث المصرية في منشط رئيسي وتقول: الحرب تعود إلى القاهرة بعد 9 أشهر على الإطاحة بمبارك. علقت صحيفة الاندبندنت البريطانية على تطورات المشهد السياسي في مصر، وقالت إنه بعد 9 أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك فإن الحرب تعود إلى القاهرة من جديد. ورأت الصحيفة أن أحداث العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير عمقت المخاوف من صعوبة التخلص من حكم المجلس العسكري مثل ما كان الحال مع حسني مبارك. الخبر الأخير من ليبيا: مصادر ليبية تروي تفاصيل اعتقال سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي الذي اغتالته أيدي الثوار في الثورة الليبية. بعد يومين من الإعلان عن مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، وبعدها بفترة من اعتقال سيف الإسلام، توالى كشف التفاصيل عن اعتقال سيف الإسلام. ونقلت الصحيفة عن مصادر ليبية متعددة أن سيف الإسلام، والذي كان يحاول الهروب إلى النيجر بصحبة وفد مرافق له، تم تتبع آثاره من خلال زرع أحد الجواسيس من أتباع الثوار داخل هذا الوفد المرافق لسيف الإسلام، وتم التتبع لتفاصيل هروب سيف الإسلام حتى تم الإيقاع به ومهاجمة موكبه حين كان يخطط وينوي الذهاب إلى النيجر، وتم إلقاء القبض عليه. في تفاصيل أخرى مثيرة روتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. هذا ختام ما كان معنا في جولتنا الإخبارية من الإسلام والحياة. الفاصل الآتي تقرير لما حدث في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية. كنا هناك ورأينا كيف كان التواجد الإسلامي وغير الإسلامي في ربوع ميدان التحرير. كنا هناك ووفيناكم بهذا التقرير. ابقوا معنا.
أنا النهاردة جاي والله فعل الإسقاط والثقة علي السلمي لأن دي تعتبر تعدي على إرادة الشعب وخاصة بعد استفتاء 19 مارس.
حضرتك رأيك إيه في تسليم السلطة في 30 إبريل القادم؟
ده مطلب لنا جميعا لأن فعلا ده حسب احترام الاستفتاء اللي تم في 19 مارس لابد من احترام إرادة الشعب المصري.
هل فعلا اللي موجود في الميدان الإسلاميين بس ولا المصريين كلهم بجموع أطياف؟
لا إذا كان الإسلاميين دول كلهم يبقى خدوا حكم الصبح. أنا شايف إن كل أطياف المجتمع المصري موجودة الآن داخل الميدان. إذا كان في سلفيين أو إخوان هي فعلا عدد بسيط جدا والحمد لله رغم إن كل الشعب المصري موجود الآن وأنا أظن إن ثورة 25 يناير سنعود تاني وأقوى من الأول.
عايزين نعرف تقييم حضرتك عموما للمظاهرة النهاردة ورأيك في وثيقة السلمي والمطلب اللي عرض بتاع تسليم السلطة قبل 30 إبريل.
في الحقيقة إن الجمعة النهاردة تم يعني الدعوة لها بسرعة وعلى عجل ولم يتم حشد لازم لهذه الجمعة رغم كده شايفين الصورة يعني لا تحتاج ل يعني كلام عليها. انا اقسم بالله ان احنا لم نصنع او لم نكشف اي جماهير بل اللي خرج النهارده يعتبر اعداد رمزيه وخروج تلقائي للناس.
حضرتك النهارده
السلام عليكم. انا نفسي ان احنا نطبق الشريعه الاسلاميه في مصر مش عايز اكتر من كده ونفسي ان مطلب وحيد كمان زياده فوق اللي احنا بنطلبه ان مش عايز اعضاء مجلس الشعب ولا الوزراء ياخدوا حصاله. مفيش حاجه اسمها حصاله. يا ريت الحصانه دي تتلغي لان انا شايف كل الانتخابات كل الناس بتجري في مصر عشان الحصانه. احنا نشيل الحصانه دي ونشوف مين اللي هيصلح. اول ما هتشيل الحصانه انا متوقع مش هتلاقي ولا واحد نزل الانتخابات لمجلس الشعب ولا واحد هيرشح نفسه وزير ولا واحد هيرشح نفسه في اي حاجه خالص.
ايه الرساله اللي بتوجهها للمجلس العسكري النهارده؟
لازم ينفذ وعوده يسلموا البلد للي يستحقوها وهم يرجعوا لسكناتهم العسكرية. اكتر من كده مفيش.
الحمد لله رب العالمين. دي رسالة بتثبت ان الشعب المصري كله له رؤية واحدة وان هذه الرؤية بتنحصر في جزئيتين في غاية الاهمية ودول كانوا السببين الرئيسيين اللي نزلنا عشانهم النهاردة. الاولاني رسالة للمجلس العسكري ان احنا بنرفض تمديد الحكم العسكري وينبغي ان هم يسلموا السلطة للمدنيين كما وعد المجلس ان شاء الله تعالى شهر ابريل القادم. والمطلب الثاني الرفض القاطع لوثيقة علي السلمي ومحاولة التحايل على ما قام بالاستيلاء عليه الشعب.
جايين عاوزين نلغي خالص وثيقة علي السلمي. دكتور علي السلمي على هذه الوثيقة فيها بنود فوق دستور الأمة وفوق دستور الإلهي نفسه. يعني هذه فيها بنود بتقول ان لو تعارض القانون المصري مع القانون الدولي يطبق القانون الدولي. دي بتلغي القانون الاسلامي عموما القانون الاسلامي كمان مش القانون اللي هيتحط كمان.
يعني في ناس بتقول دلوقتي ان المظاهره دي خاصه بالاخوان والسلفيين بس انت شايف ده صحيح؟
المظاهره للشعب بس كله كل الناس شايف الليبراليين موجودين والعلمانيين موجودين والمسلمين موجودين والسلفيين موجودين وجميع الشعب المصري كلهم موجودين.
انا ولا اخوان ولا سلفيين ولا اي حد. احنا عايزين عداله في البلد دي. عداله في الاحكام عداله في الدستور عداله في القانون عداله في كل حاجه.
احنا عايزين نقول ان كل الشعب المصري الشعب المصري كله مسلمين سلفيين اخوان كل دول مسلمين كل ده شعب مصري عايزين يبقوا ايد واحده.
بالنسبه للدعوه السلفيه خلافيا لحاله الفزع التي حدثت في 29/7 قررنا الا نحشد جميع قوانا في ميدان التحرير وانما قلنا ان محافظتي القاهرة والجيزة يأتون في الميدان بينما كل المحافظات كل محافظة يكون لها ميدانها. ومع ذلك انا فوجئت بالعدد الكبير جدا الموجود ولكن نرجو ان تقدر جميع القوى اننا حرصنا قدر الامكان لارسال رسائل طمأنة. ايضا طبعا الاخوان حشدوا قوات عدد كثير من عموم الشعب المصري يعني يقف امام هذه المنصة او امام تلك لكي يقول انه لن تسرق ارادته ولن يوافق على سرقة ارادته. يوجد بعض الائتلافات الثورية يعني على اطراف الميدان وحسنا انهم لم ينسحبوا هذه المرة وعموما اظن ان الشعارات ليس فيها ما يستفزهم لأنها تتكلم في أسس قانونية عامة وهي احترام إرادة الشعب.
جميع الشعب المصري خرجت الآن للتعبير عن غضبها مما يحدث في البلاد. خرج جميع المصريين إسلاميين وغير إسلاميين، سلفيين وإخوان، ليبراليين وعلمان، كل جموع وأطياف الشعب المصري خرجت الآن للتعبير عن غضبها وللتحذير بأن الثورة المصرية ما زالت في ميدان التحرير حتى الآن. سيتوكل ميدان التحرير قناة الخليجية.
خرجوا ولسان حالهم: يا سامعي لا ترجو مني الهمس، لا ترجو الطرب، هذا عذابي ضربة في الرمل طائشة وأخرى في السحب، حسبي بأني غاضب والنار أولها غضب. شيخ الحبيب شيخ وحيد بن عبد السلام بالي، حياكم الله.
سلمكم الله وبركاته.
هذه الحالة من الغضب الشعبي والاحتقان الجارف للشعب المصري، ما تفسيرها برأيك؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لابد أن نعرف أن التي صنعها هو الله سبحانه وتعالى وقدر لها المقادير لكي تمر بهذه الأطوار. وحينما نحلل تحليلا سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا لهذه الثورة لا ننسى أن نعلم أن قدرة الله فوق الجميع وأن إرادة الله فوق كل إرادة. ما كان الشعب المصري بغير إرادة الله وقوته سبحانه وتعالى أن يصنع ما صنع، بل ما كان أحد يتصور أن هذا سيحدث، لكن الله أراد أن يحدث فحدث. نأتي إلى قضيتنا وهي قضية ما يحدث الآن في ميدان التحرير. بداية في يوم الجمعة حينما اجتمعت الملايين ولها مطلبان أساسيان: المطلب الأول إلغاء وثيقة السلم هذا كاملة، والمطلب الثاني أن يقوم المجلس العسكري بتسليم هذه السلطة إلى حكومة منتخبة مدنية ينتخبها الشعب ويختارها. السبب الأول الذي أيقظ الناس أنهم شعروا بأن مجموعة من الناس أرادوا أن يضعوا جزءا من الدستور قبل أن يختار الشعب من يضع الدستور، وهذا الجزء من الدستور الذي يخدم أغراضهم سموه وثيقة حاكمة على الدستور. ولقد خرجت بليونية قبل ذلك تنكر هذا فهدأوا الوضع ثم أعادوه مرة أخرى. أنا أتساءل إذا كانت هذه الوثيقة تثير غضب الشعب فلماذا تكررونها؟ ألستم تقولون الديمقراطية، والديمقراطية عندكم معناها حكم الأغلبي، رأي الأغلبي، فإذا كان رأي الأغلبية كما ترون في هذه الجمعة من اجتماع الإسلاميين وغير الإسلاميين على رفضها، فلماذا لا يصدر قرار واضح بإلغائها تماما حتى يطمئن الشعب؟ الأمر الثاني، المجلس العسكري يشكر على أنه حمى الثورة وأنه لم يفعل كما حدث في ليبيا واليمن وسوريا، وكل مواطن مصري يحمل هذا الجميل للمجلس العسكري، ولكن على المجلس العسكري أن يكمل مسيرته وأن يسير في موعدها، لأن تطويل هذه المدة مدة الحكومة الانتقالية تعطيل لمؤسسات الشعب، مؤسسات الدولة. لا تجد مؤسسة في الدولة تعليمية أو اقتصادية أو أي شركة أو أي مؤسسة حكومية تعمل بكامل قواها الآن،
والجيش نفسه على خطر،
والجيش طارق الحدود واقف يحمي. وليس هذا عمل الجيش, الجيش لا يجيد حماية المدن.
الشأن الداخلي ليس مهمته.
نعم, الذي يجيده هي الشرطة والأمن. فلماذا يطيل المرحلة الانتقالية؟ إطالة المرحلة الانتقالية ضعف للدولة, تدهور في الاقتصاد, فقد الثقة بين الشعب والمجلس العسكري, دخول من يوقع بين الطرفين, تأخر الدولة عن ركب التقدم والحضارة الذي نرجوه ونريده. فهذان المطلبان كان موجودين في جمعة, في الجمعة الماضية
18
ثم انتهت هذه الجمعة بملايينها, ولم يحدث فيها حالة وفاة واحدة ولا حالة جرح واحدة. الحمد لله كانت بخير, وانتهت الجمعة وبقى بعض المعتصمين في الميدان, إما في وسط الميدان أو في أطرافه خيمتين أو ثلاثة. بعضهم يقول نحن أسر الشهداء نريد الديات التي وعد بها المجلس العسكري, وبعضهم يقول سنعتصم حتى يسلم المجلس العسكري. السؤال الآن, لماذا قام المجلس العسكري أو لماذا قامت الشرطة والأمن بالتعدي على هؤلاء؟ هذا أمر شوهد على شاشات التلفاز كما شاهد غيرنا. الديمقراطية والتقدم والتحضر الذي ندعو إليه ينافي كل هذا. لو أنهم يريدون أن يفضوه ويقولوا الاعتصامات ممنوع الاعتصام مثلا, كان الواجب على الشرطة أن تأتي بمكبرات وتنادي على الجميع أن ينصرف, على الجميع أن ينصرف إلى وسوف تلبى مطالبكم وانصرفوا وكذا. ينصرف الناس أو لا ينصرف, يبدأ يرسل الناس ماذا تريدون, مسألة الحوار. لكن يقوم الأمن مباشرة بالضرب والاعتداء, ثم الذي ظهر على شاشات التلفاز الضرب بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع كما ذكرت أنت منتهية في الصون, لعل هذا هو السبب في اختناق كثير من الناس. صحيح. وموتهم اختناقا لأنها منتهية الصلاحية, منتهية الصلاحية. وإلا فأصلا هذه القنابل لا تقتل أحدا. صحيح. لا اختناقا ولا غيره. لماذا هذه القنابل بالذات؟ يعني عدد الوفاة الآن كم؟ 33
حتى الآن
33
والإصابات بالمئات,
والإصابات بالخرطوش كما قالوا, والرصاص المطلق,
والقنص في العيون تحديدا,
ومسألة العيون دي حتى لو يضرب في الهواء مثلا. نعم. لكن في
قناص
العيون. هذه المسائل أثارت الجدل وأثارت غضب الشباب وغضب الشعب كله. أيضا الأسلوب المتحضر في التعامل هو أسلوب الحوار. إذا كانوا يريدون فعلا أن يسيروا بالدولة إلى الأمام فالأسلوب هو أسلوب الحوار. هب أن هؤلاء الشباب غضبوا, فلماذا لا يرسل إليهم من يقتنعون به وتبدأ قضية الحوار؟
لكن شيخ الحبيب, يعني هناك من يحمل المسؤولية كاملة على شيوخ ودعاة وعلماء التيارات الإسلامية في مصر من أنهم هم الذين دعوا وحشدوا هذه الجموع وبالتالي حدث ما حدث. فهناك من يحمل المسؤولية كاملة للتيار الإسلامي في مصر, هل هذا صحيح؟
هذا بلا شك خطأ, وخطأ واضح الذي يقوله غير مقتنع به, لأنهم حشدوا لمليونية يوم الجمعة وبعد صلاة العشاء أمروا الجميع بالانسحاب وانسحب الإسلاميون جميعا بدون أي حديث. انتهى ما دعا إليه الإسلاميون, وأعلن السلم بتأجيل, أعلن تأجيل هذه الوثيقة إلى ما بعد الانتخابات حتى لم يعلن إلغائها وانتهت. بقي هؤلاء, السؤال من السبب في هذه المشاكل؟ السبب في هذه المشاكل من اعتدى على المتظاهرين السلميين. السبب في هذه المشاكل من أثاره؟ الإسلاميون انتهوا جميعا وانسحبوا كلهم, وبقي هؤلاء إما أسر شهداء كما يقولون, وإما جماعات أخرى علمانية تطالب صام في خيمة أو خيمتين. هذا جالس في خيمة أو خيمتين, ما الذي يضره؟ اتركه جالس.
لكن هناك من يرى بأن كان هناك أيضا من شباب الإسلاميين من كان موجودا.
نعم, لكن عدد قليل, هذا أمر. الأمر الآخر, الكاميرات حينما أتت بالتراشق بالحجارة بين الشرطة وبين المتظاهرين لم تأتي بصورة واحد ملتحي يرمي على الشرطة. ف فأنا أقول بأن الإسلاميين لم يثيروا الشغب، وإنما الذي تسبب في احتقان الشعب هو الذي أثار الشغب. يعني لو أنه يوم الجمعة أعلن المجلس العسكري موعدا محددا وإلغاء الوثيقة، هل كنت تتوقع أن يظل أحد في الميدان؟ كله سينصرف، هذه مطالبهم سينصرف. لماذا التباطؤ؟ لماذا التباطؤ في تنفيذ؟
هناك من يقول بأنه المجلس العسكري بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات إيجابية من أجل إصدار مرسوم لقانون إفساد الحياة السياسية الذي كانت القوى السياسية تطالب به منذ دهور.
هذا سؤال. شهور. هذا سؤال. متى سطر هذا أو متى سيصدر؟ اليوم العصر، اليوم الثالث، السبت والأحد والاثنين، ثلاثة أيام دموية حتى يصدر هذا القرار. لماذا لم يصدر من أول؟ الناس تنادي به. هؤلاء الذين هم في الحزب الوطني وأفسدوا الحياة السياسية، لماذا لا يصدر قرار بإبعادهم ولو دورة كما يقولون 5 سنوات عن الحياة السياسية تأديبا لهم حتى لا يعودوا بفلول الحزب الوطني مرة أخرى؟ يعني هذا لابد من قتل 33 شخص وإصابة أكثر من 1000 شخص.
طيب هذا ما جعل الشيخ الحبيب، هذا ما جعل الناس تبدأ بالفعل تستريب في سياسات من يحكم مصر هذه الآونة، وبالتالي بدأوا يرون أنه لا مخرج أمامهم إلا في التظاهر والاعتصام والتلويح بالمليونيات وما إلى ذلك. يرون أنه لا قرار جدي يتخذ منذ صلاح مبارك إلا عن طريق هذه المظاهرات أو قبلها بيوم أو يومين. إذن هل بات المخرج في الحقيقة، مع العلم بأن هذه المظاهرات كان فيها كلام شرعا أنها لا تجوز وما إلى ذلك، لكن هل باتت هذه المظاهرات والاعتصامات من رؤية شرعية هي المخرج الوحيد أمام المواطن الآن في مصر لكي يعبر عن رأيه ولكي يتخذ ويستنقذ ما يريده من مطالب؟
أولا المسألة مهمة جدا وشائكة. حينما كانت المظاهرات سلمية كيوم الجمعة والمظاهرات الأخرى، كان المشايخ العلماء يفتون بالخروج بلا حرج. لماذا؟ لأنهم سيطالبون ويستجيب العسكري أو لا يستجيب، لكن يطالبون. لكن الآن من يوم السبت إلى اليوم الاثنين أصبحت هناك مواجهات وقتلى. من الذي يتحمل أمام الله عز وجل أن يقول الشاب أخرج فيقتل هذا الشاب، أو أخرج فيجرح، أو يظل أعمى طيلة حياته حتى يأتيه ظرف عين؟ من يتحمل هذا أمام الله عز وجل إلا رجل درس القضية وتصورها تصورا كاملا. ولذلك فأنا أقول الحل في يد المجلس العسكري الآن. المسألة لا يعني الآن هم مجتمعون مع حكومة عصام شرف واستدعوا وزير الداخلية ومجتمع. القضية لا تحتاج إلى اجتماع ولا شيء. حل القضية سهل، سهل جدا. كيف؟ أن يصدر المجلس العسكري قرارين اثنين، القرار الأول بإلغاء وثيقة السلمي، القرار الثاني بأنه سيسلم السلطة على حسب الموعد المحدد. انتهت القصة. أنا أتوقع بأن هذين القرارين لو أصدرهما الليلة المجلس العسكري ميدان وهلل الناس وضحكوا وقالوا خلاص نحن قد نفذنا مطالب. وهذه المطالب لا تضر المجلس العسكري بشيء، لأن المجلس العسكري فعلا مهمته الأساسية حماية أطراف البلاد، حماية الثغور، وهذه وظيفة شريفة جدا ونحن نؤيد بذلك. والجيش المصري جيش قوي.
الغريب أيضا أنه في هذا التوقيت الذي تتحدث فيه فضيلتكم عن الجيش وعن قوته يأتي تصريح غريب لبنيامين بن إليعازر وزير الدفاع وزير الحرب الصهيوني لكي يقول العسكري، يقصد المجلس العسكري، لم يعد يتحكم فيما يجري في الشارع المصري. إذن هناك أعين متربصة ومترصدة لهذا الجيش الذي باتت أيديه متورطة بالشأن الداخلي، وشيئا فشيئا تنسحب أيديه من الحماية للحدود المصرية. كيف ترى الموقف الآن؟
هذا أمر خطير. دولتنا عدوة والمتاخمة لحدودنا وهي إسرائيل، التي ظلت تهاب الجيش المصري طيلة هذه السنوات، الآن بدأت تقول هذا الكلام على الجيش المصري. الجيش المصري ليس له أن ينزل في المين، وليس له أن يمشي في الشوارع. الجيش يقاتل عد، ومهمة حماية الميادين وحماية المواطنين هو الأمن والشرطة. ولذلك فنحن نناشد البعث الرجوع إلى سكناته وتسليم السلطة. رحم الله سوار الذهب إن كان ميتا، ووفقه الله إن كان حيا. سوار الذهب في السودان الفريق أو قامت ثورة السودان ومسك بالحكم 6 أشهر وترك الحرية الناس وسلم الحكومة وسلم السلطة لحكومة منتخبة. صور الذهب وراء أحد الناس جالس في مكة يقرأ القرآن وترك سياه والحياة العسكرية تماما. السؤال الآن، من يضمن للمجلس العسكري إذا ترك الحكومة لحكومة منتخبة ألا يأتي ناس ويقولون نحاكمك؟ نريد ضمانات له، ونحن نقول أيضا على الشعب وعلى المسؤولين وعلى القوى السياسية أن يضمن للجيش ألا يعاقب. يكفي ما فعله من حماية الثورة، لكن الجيش إذا كان خائف الجيش من تسليم السلطة ترفع عليه قضايا كما رفعت على غيره، لا نضع هذا حدا، وأنا أظن أن الشعب كله يرتضي هذا، ألا ترفع عليه قضايا وكذا ويعود إلى سكناته، وأن يأخذ الحماية ألا ترفع عليه قضايا، لأن الثورة حدث فيها شيء وكان يدافع عنهم عن الناس وحدث ما حدث سواء حدث منه إصابات أو أخطاء أو نحو ذلك، لا يحاكم ويعود إلى سكناته ويسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ينتخبها الشعب.
هذا عن الجيش، لكن ماذا عن الحكومة التي وردت أنباء الآن بأنها قدمت استقالتها كاملة للمجلس العسكري؟ هذا خبر جاء عاجلا أنها بالفعل قدمت استقالتها للمجلس العسكري. إلى أي مدى تأخر هذا القرار؟
أولا الحكومة اسمها الحكومة الانتقالية، كما تعلم أن صلاحيات الحكومة الانتقالية صلاحيات محدودة، ولذلك فنحن نقول نخشى ما نخشى أن هذه الحكومة الآن إذا استقالت وبدأ تشكيل حكومة جديدة، أولا سوف تكون هناك اعتراضات على بعض الوزراء، ومن الذي سيختار الحكومة الجديدة، ومن الذي سيختار رئيسها. أنا كنت أتمنى أن يكون هذا بعد انتخابات مجلس الشعب حتى تستقر الأمور فتكون الدولة بلا مجلس حكومة، لكن على كل حال ما دام قد قدمت استقالتها فأنا أقول بأن على المجلس العسكري،
ولعله أيضا إجراء كما يتخذ، يعني اتخذ أيضا مشابه احترازا، يعني نقول هذا أنه في أحداث مسبيرو قدمت الحكومة استقالتها أو وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس العسكري ولم يحدث. فنحن إلى الآن لم نعرف أيضا تفاصيل وأغوار الموضوع. لكن على أي حال،
لا ندري. الذي أريد أن أوجه إليه النظر هو الشرطة والأمن. ما هذا الأسلوب الجديد الذي بدأ يعامل به المتظاهرين؟ هذا أسلوب جديد جدا، يعني أحداث مسبيرو قطعوا الطريق وظلوا عدة أيام يقطعون الطريق ويعطلون المرة، لم يتعرض لهم الأمن بشيء. الآن عدة خيام جالسة في صمت وهدوء معتصمة، يتم الاعتداء عليه ويتم حرق الخيام، وآتت صورة فيديو رجل جرى وهرب من الميدان وترك الموتوسيكل، فجاءت الشرطة وحرقت الموتوسيكل. هذا إجرام، هذا الذي يحدث إجرام. فعلى الأمن، على الأمن أن يعلم أن مصر لم ترجع إلى الوراء، ولا يمكن التعامل مع الشعب المصري بالطريقة التي كان يتعامل بها أمن الدولة قبل ذلك، لأن الشعب الآن عاد إلى يقظته وفهم مصيره جيدا ولن يسكت على الضيم مرة أخرى.
المجلس العسكري والأزمة ودور العلماء والدعاة، هناك من يرى أن العلماء خاصة علماء ودعاة التيار السلفي في مصر يتعرضون لانتقاد شديد خاصة من بعض أبنائهم وأتباعهم، هي الأقوال والمخاطبات التي ينتهجها خطاب السلفيين في الفترة الأخيرة، ويرون أن هذا ليس ما كانوا يتوقعونه أو يظنونه من شيوخ وعلماء السلفية. لعلي قبل أن أدخل إلى هذه النقطة تحديدا أستعرض معكم ومع المشاهدين الكرام هذا البيان الذي قدمه الدكتور محمد يسري العام أو المتحدث باسم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، متحدثا عن دور سلة من علماء مصر ودعاتها فيما يتعلق بهذا الأمر، فنأخذه ثم نعود لمناقشة هذه النقطة تحديدا. نتابع هذا البيان للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول ما حدث في أحداث التحرير، ثم نعود لاستكمال الحوار مع الشيخ وحيد بالي. ابقوا معنا.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أقامت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حلقة علمية بقناة الرحمة الفضائية، تناولت فيها الأحداث الجارية وموقف الهيئة الشرعية من هذه الأحداث، وأصدرت بيانها حول ما يجري على أرض مصر. تستنكر في هذا البيان الممارسات الوحشية والقمعية لرجال الشرطة المصرية والجيش تجاه المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير. وتناولت الهيئة فيما تناولت كثيرا من الأحكام التي تتعلق بهذا الأمر، وكثيرا من التوجيهات والنصائح والفتاوى التي وجهتها للأمة بهذا الصدد. ثم فوجئنا بعد صدور ما صدر عن المجلس العسكري الحاكم، وهو البيان 81 باسم المجلس العسكري، فوجئنا باستمرار هذه الممارسات الوحشية والقمعية للمسلمين وللنصارى ولعموم المتظاهرين على أرض مصر الطيبة الطاهرة. وهو الأمر الذي يجعلنا جميعا نتساءل اليوم، هل هي مؤامرة على المصريين، أم هي محاولة لضرب الاستقرار في مصر، أم هي محاولة للضغط حتى يولد هذا الضغط انفجارا جديدا وعنفا في مقابل العنف الذي يحصل من طرف واحد اليوم، أم هي محاولة لضرب الانتخابات المقبلة ومنع حصولها ومنع الممارسة السياسية السليمة التي استقر عليها المصريون. ونتساءل لمصلحة من يجري هذا القمع العنيف وهذه الشدة الظاهرة في مواجهة المتظاهرين بميدان التحرير. إن هذه الممارسات تذكر بما يجري وجرى على أرض ليبيا وسوريا. فما الذي يريده النظام الحاكم اليوم؟ هل يريد للمصر أن تدخل في هذا النفق المظلم عياذا بالله تعالى؟ إننا نتعجب كيف يخرج هذا البيان عن المجلس العسكري ثم نجد هذه الممارسات على الأرض. كيف يؤمر بمواجهة المتظاهرين وكيف ينهى عن هذا في نفس الوقت؟ كيف يطالب بالتحقيق في ما يجري على أرض ميدان التحرير ومع هذا تقع هذه المشاهد التي يراها العالم بأسره كأشد ما يمكن أن يوجد من صور الانتهاك لحقوق الإنسان؟ إننا نطالب إخواننا الأطباء والممرضين والمسعفين والقادرين أن يتوجهوا إلى ميدان التحرير لأولئك الذين تضرروا وأصيبوا جراء هذه الغازات التي أطلقت، وهي غازات سامة مسيلة للدموع. وقد وجدت طعمها في حلق اليوم، حيث كنت بميدان التحرير ظهر اليوم ووجدت هذه الغازات تطلق وتضرب على المتظاهرين بوحشية عارمة، وهو أمر استدعاني إلى الخروج من الميدان بعد أن دخلت فيه هذا اليوم الأحد الذي جلسنا في مسائه لنحدث المصريين عن أهمية الهدوء وضبط النفس. إننا نتوجه إلى القائمين على البلد أن يحفظوا الواجب الذي أنيط بهم، وأن يحفظوا دماء المصريين، وأن يرعوا حرمتهم وألا يكونوا سببا لإهدار هذه الحرمة، وأن يحذروا غضبة المصريين التي يمكن أن تتفاقم بشكل غير متوقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والسلم والإسلام، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الدماء الدماء والتحذير من غضبة المصريين، هذا لعله كان أبرز ما ورد على لسان الدكتور محمد يسري متحدثا بلسان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. كيف ترون في مجلس شورى العلماء أيضا ما يحدث في البلاد؟
الآن مجلس شورى العلماء قد صاغ بيانا وسيصدر بعد قليل إن شاء الله تعالى، أذكر بعض بنوده. يقول مجلس شورى العلماء: إن مجلس شورى العلماء يتابع باهتمام بالغ الأحداث التي تمر بها البلاد في ميدان التحرير، ويرسل العزاء لأسر القتلى ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة وللمصابين بالسلامة والعافية. ويؤكد مجلس شورى العلماء على التالي: أولا، على المجلس العسكري ووزارة الداخلية القيام بإصدار الأوامر بسحب قوات الأمن من ميدان التحرير فورا، لأن ذلك سيحقن الدماء، وأن يتركوا للمتظاهرين ممارسة حقوقهم بعرض مطالبهم السلمية. ثانيا، على الحكومة إلغاء الوثيقة التي أثارت غضبا، وليتركوا وضع الدستور كامل ابنة تأسيسية يختارها الشعب بحرية كاملة. ثالثا، إظهار الجدية في تسليم السلطة لحكومة منتخبة، أن يحدد الموعد لذلك تلبية لمطالب الشعب، تهدئة التعرض للشرطة والوزارات الحيوية، يعطل مسيرة المرور لتسير الحياة اليومية سيرها الطبيعي. خامسا وأخيرا، نهيب بجميع الأطراف ألا يكونوا سببا في توجه سهامنا إلى صدورنا، في فرصة لأعداء الوطن الذين يريدون النيح هذه البلاد، وعلى العقلاء من جميع الأطراف الله البلاد لما فيه الخير، وحفظ الله مصر من كل مكروه. مجلس شورى العلماء.
آمين يا رب العالمين. ولكن رغم ما فيه وهو على جلالته وجماله ووقاره وهيبته وفيه من نفس العلماء ما فيه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن أيضا وما زال: هذه اللغة، لغة البيانات ولغة الخطابات، أثبتت أنها لا تجدي نفعا مع مجلس ومع حكومة لا تعرف الاعتصام والهتاف، هذا الذي أثبت أنه له جدوى وله. لماذا يصر، يتساءل الكثير، لماذا يصر علماء السلف ودعاة السلفية على عدم الانضمام إلى جموع المتظاهرين والمعتصمين من أجل ضمان تحقيق كافة مطالب الثورة؟
هذا الكلام يدل على أن قوة الإسلاميين سواء كانوا سلفيين أو إخوان المسلمين قوة لا يستهان بها المجتمع، وأنه ظهر فعلا في الواقع إسلاميين هم الذين يحركون الشعب. ولذلك حينما دعا العلمانيون إلى مليونية كانت مئات أو آلافا،
صحيح،
وحينما دعا الإسلاميون إلى مليونية كانت ملايين حقيقية. وهذا بلا شك يدل على أن كلام العلماء يحرك الشعب كله، وهذا يحمل العلماء مسؤولية كبيرة في أن يتأنوا وأن لا يتعجلوا في إصدار مثل هذه البيانات التي يمكن أن ترد بأرواح الناس فيتحملونها أمام الله جل وعلا. ومن هنا فإذا نظرنا إلى بيان مجلس شورى العلماء نجد الفقرة الأولى قوية جدا، لو نفذ المجلس العسكري الفقرة الأولى والثانية لانتهت المشكلة. يقول: على المجلس العسكري ووزارة الداخلية القيام بإصدار الأوامر بسحب قوات الأمن فورا. لو أن قوات الأمن انسحبت تماما من الميدان وتمركزت حول وزارة الداخلية لتحميها، أظن أن الأمر سينتهي. الأمر الثاني إعلان واضح بإلغاء الوثيقة التي الجماهير، فأنا أظن أن هذين الأمرين في مجلس شورى العلماء سيحلان المشكلة تماما، ولن يتركوا مجالا ينزل الشباب. أما إذا ظل المجلس العسكري على حاله وظل الأمن بهذه الغطرسة فإن الشعب المصري لن يسكت. الآن على شاشات التلفاز بعد العشاء بدأت الأعداد تتكاثر وبدأ الناس يزدادون نزولا.
ما موقف العلماء من هذا النزول؟
العلماء الآن ينظرون، يرسلون أناسا في الميدان حقيقيين ليرفعوا لهم الصورة الحقيقية، لأن الأجواء الآن متضاربة. المتظاهرون يقولون إن الأمن اعتدى علينا، والأمن يقول نحن نحمي وزارة الداخلية وهم الذين يرشقوننا بالحجارة فنحن نضرب دفاعا عن النفس. فالعلماء لابد أن يتصوروا الواقع قبل أن يستروا ما يستروا. ثم إن العلماء يريدون تحقيق المطالب بأقل خسائر، وإلا فالعلماء يمكن أن يقول انزلوا فتنزل مليونيات ويأتي الجيش بال ويأتي تأتي الشرطة بالإمدادات ويحدث الاحتكاك. أي إن كانت النتيجة ستلبى الطلبات أو لا تلبى، كم قتيلا سيقع، سواء كم قتيلا سيقع من الشرطة أو كم قتيلا هؤلاء مع هذه الجموع الغفيرة سيتحمل دماءها أمام الله جل وعلا.
طيب،
فالمسؤولية كبيرة.
مسؤولية تحمل الدماء هذه معذرة ذات كذريعة لمهاجمة السلفيين في أعقاب 25 من يناير، بمعنى أنهم قالوا أن هذا كان تصورا لدى البعض من أنهم يرون أن هذه الدماء لا يسأل عنها أحد من أن تندرج البلاد أو أن تغرق في بحور من الدماء. بعد أن انترى في المشهد الأول منها تبين أنه لم يكن الموضوع بهذا الأمر، بل تحدثوا بعد ذلك فيما بعد عن أن هؤلاء كانوا شهداء. السؤال، إذا كان الأمر واضحا لدى مجتهدي السلفية مائه أن النزول إلى هذا هو نطق بكلمة الحق ومواجهة للظالم في وجهه وأنه إذا مات فهو شهيد، فلماذا إذن الدماء إذا كانت كل ثورة لها ضحايا؟ هكذا قد يرى البعض.
هناك ما يسمى بالمصالح والمفاسد، وإذا أراد الإنسان العاقل أن يحقق ولا بد من وقوع خسائر، فإنه ينظر إلى أقل الخسائر. ثم أنني أتساءل، عاقل وكل سياسي محنك، هل كان أحد يتوقع حينما نزل مجموعة من الشباب في ميدان التحرير أن تحدث كل هذه التداعيات؟ هل كان يتوقع أحد أن نزولهم إلى ميدان التحرير سيضع مبارك في السجن، سيضع العدل في السجن؟ كان يتوقع أحد هذا؟ أبدا. من هذه الأمور أتى الله عز وجل بها حينما أوقع الشرطة وحدثت مشاكل واحترقت مراكز
برضو الشرطة. ده شيخنا ما حصلش إلا على مراحل، بعد برضو مليونيات كثيرة والمطالبة وعملوا محاكمة شعبية لمبارك، بعد كده حكم مبارك، يعني إذن برضو الموضوع جد ضغط شعبي، ما جاش بمجرد الإعلان عن تنحي مبارك. وإلا البعض يقول أنه لولا هذه المليونيات المتعددة شهر ما كان حدث شيء من كل هذا.
نعم، لا ينكر أحد هذا بأن الله عز وجل جعل هذا سببا، لكن حدث بعد ذلك أشياء كانت فوق طاقة الثورة، يعني حتى في الثورة نفسها. يعني حينما أحرقت في عدة محافظات أماكن الأمن، ما أظن أن الثورة لا تحرقت، الله عز وجل قدر بين أناس وأناس. حينما صدرت أوامر بسحب الأسلحة من الحرس على الأماكن، ثم في اليوم التالي أو في نفس اليوم الهجوم، الأوامر بالهجوم عليها، ما كانت الثورة تستطيع أن تخطط هذا التخطيط. إذن لا يأتي أحد ويقول مرت بسلمية تامة فلماذا أفتيتم بكذا، لا، العالم ينظر ويتأنى، لأن هذه المسائل واضح. وأنا أظن أن الأمن إذا يتعامل بهذه الوحشية اليوم الليلة، يعني أن غدا ربما ينزل الإسلاميون أو الآن يتصلون من كل مكان، ننزل أو لا ننزل، ننزل أو لا ننزل.
نعم.
آلاف وملايين يريدون أن ينزلوا. نقول لهم انتظروا حتى نرى، لا نقول لهم انزلوا فموتوا، الآن في قتل، الآن في رصاص حي، لا نقول انزل فضع رأس وأنت شهيد، هذا كلام لا يقوله عاقل. ولكن الآن يتم الضغط على المجلس العسكري بالبيانات والمراسلات والتلفونات وكذا.
كنت أشارب معك قليلا، لكن أنت تلم. البعض يقول أن الوضع في ليبيا مثلا أو في سوريا مثلا مختلف تماما عن الوضع في مصر. عقيدة الجيش أن الجيش لا يضرب في المدنيين، وبالتالي حين هافات التي يتخوف منها العلماء في مصر هي ليست حقيقية كما يرى البعض. البعض يرى أن الجيش لن يضرب في المدنيين، وبالتالي الذي يطلبون من الدعاء أن يدعو الناس إليه هو أن ينزلوا وأن لا يخافوا، وأنه حتى لو حصل الضحايا أو حصل قتل فهي كأي ثورة لا بد أن يكون لها ضحايا، لكنها لن تكون بحرا من الدماء كما حدث في ليبيا أو سوريا أو اليمن. البعض يرى هذا ويقولون بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. السؤال، ألا من مجتهد يخرج أو مجمع فقهي أو اجتماع فقهي وما أكثر هذه الهيئات والمجالس كي تبحث هذه المسألة في الحقيقة وهي مسألة نازلة نحتاج فيها إلى قول فقهي موحد بين العلماء جميعا في مصر يقول يطلع علينا لكي يقول من يخرج في هذه المظاهرات إذا قتل فدمه كذا نحن نزل هذه الفتوى وهي فتوى نازلة هل ترى أننا بحاجة بالفعل إلى هذا الكلام في هذا الوقت تحديدا
كلام حضرتك كلام جميل ورائع وممتاز لكن أنا أسأل سؤالا يحل لنا هذا الإشكال أقول هؤلاء الذين خرجوا الآن في ميدان التحرير وسقط منهم 33 وجرح 700 أو أكثر أو 1000 ماذا يريدون ماذا يطلبون
يريدون الحق
يطلبون أمرين يطلب الأمر الأول إلغاء وثيقة السلم الأمر الثاني يريدون تسليم السلطة
نعم.
أليس كذلك
صحيح
ألست معي لو تحقق هذان المطلبان بدون إسالة دماء أو جروح
أفضل بلا شك
هذا هو ما يسعى إليه العلماء فإذا عجزوا عن ذلك قالوا للناس ولذلك اللهجة التي سمعناها من الدكتور محمد يسري حفظه الله في الهيئة الشرعية ولهجة مجلس شورى العلماء لهجة شديدة على المجلس العسكري وأنه متباطئ في تسليم السلطة وهذه اللهجة أنواع من الضغط عليه لكي يحقنوا دماء الشعب فإذا يئسوا منه ويئسوا من الشرطة حينئذ سيقولون جميعا للناس انزلوا ويكون لهم العذر أمام الله في هذه الفتوى
عفوا يعني صراحة هناك من يتحدث الآن عن أن هناك صفقة شبه خفية وغير معلنة بين الإسلاميين في مجموعهم وبين المجلس العسكري هناك من يتحدث عن هذا بالفعل أن هناك صفقة عقدت أو دبرت بليل أن المجلس العسكري قال للعلماء والدعاة والإسلاميين سنترك لكم حرية الدعوة وحرية الحركة وحرية إنشاء الأحزاب وحرية الدخول في البرلمان وحرية وحرية في مقابل أن تصمتوا صمتا مطبقا عن أي شيء يتعلق بسياسات المجلس العسكري وحركاته في الشأن الداخلي هل هذا وهي فرصة للتوضيح بالمناسبة هل هذا حدث بالفعل وما الذي يجعل الناس تتخوف من تكرار سيناريو 1954 الذي قام فيه جمال عبد الناصر لكي ينقض على الإسلاميين والإخوان الذين أتوا به إلى سدة الحكم في مصر ثم بعد ذلك انقض عليهم لكي يدخلهم في المعتقلات والزنازين وكأن التاريخ يحاول أن يعيد نفسه
كلام جميل أولا هذا الكلام ليس له أساس من الصحة لكل ذي عاقل الأمر الأول لا علاقة تربط المجلس العسكري بالإسلاميين وإنما الإسلاميون شريحة من المجتمع والمجتمع يحب الإسلاميين الأمر الثاني أن الإسلاميين لم يسكتوا يوما عن أخطاء لا المجلس العسكري ولا أخطاء الشرطة ولا عن أخطاء الأمن ولا الوزارة الأمر الثالث أن المجلس العسكري ده دليل واضح جدا حينما شكل الحكومة جعلها كلها علمانيين لم يضع إلا وزيرا واحدا من الإسلاميين فلو كانت هناك صفقة لوضع في الحكومة الانتقالية عددا على الأقل من الإسلاميين بل وضع الحكومة تقريبا معظمها علمانيين وناس مسلمين عاديين ولم يضع فيها من الإسلاميين أحدا إلا واحدا تقريبا من الإسلاميين أين الصفقة؟ هذا يذكرني بمن يقول إن أمريكا تساعد الإسلاميين أو إسرائيل تساعد الإسلاميين
صحيح.
هذا الكلام لا يحتاج إلى رد لأن كل من يسمعه يعلم أنه كلام خاطئ أو أن الذي يقوله يعرف بما لا يعرف لكن الإسلاميون لا يريدون إلا مصلحة البلد ولا يريدون إلا ما يصلح ما يخلصهم من ربهم تبارك وتعالى
نعم. سؤال آخر متعلق برؤية شرعية المجلس العسكري هل التعامل معه وهو في هذه الحال لا يحتاج إلى خلاف أنه هو ولي الأمر
نعم.
الحالي سواء بالتغلب أو بغير ذلك لديه شرعية أنه هو ولي الأمر وهو الذي يحكم بلغة الشريعة
نعم.
هل هذا مسوغ لإعادة ما كان يقال ويصدر من فكر من أن هذا الولي الأمر لا يجب الخروج عليه ولا يجوز الخروج عليه وعلينا أن نصبر عليه حتى وإن أخذ أموالنا وضرب ظهورنا وما إلى ذلك
هذا الكلام ليس صحيحا لأن ولايته مؤقتة وهو حينما أمسك بزمام الأمور أمسكها لمدة مؤقتة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوفاء بالوعد، وبين لنا أن آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف. تمام. فالمجلس العسكري الآن أخذ بزمام الأمور أمرا مؤقتا، والكل يطالبه بالوفاء بوعده. ولذلك فسواء كان الإسلاميون أو الناس العاديون أو أي أحد من أفراد الشعب المصري، بات الآن واضحا أن مطلبه الأساسي أن يسلم المجلس العسكري السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ينتخبها الشعب بإرادته وباختياره. ثم أقول إن الشعب المصري شعب مسلم وشعب أبي وشعب ذكي، لم يعد أحد يضحك عليه بعد ذلك ويقول له سنعطيك أو نخليك، لا، الشعب المصري الآن عرف الطريق. وأنا أظن أن المجلس العسكري والأمن سيغير أسلوبه، وإن لم يغير أسلوبه فإن جموع المصريين من الإسلاميين وغير الإسلاميين سينزلون ويرابطون في الميدان حتى تتغير الأحوال وحتى تعتدل كفة الميزان وتسير مصر إلى التقدم والرخاء إن شاء الله.
كلمة يرابطون في الميدان هذه سأستعير منها سؤالا آخر. هل تعدون الاعتصام أو الدخول في اعتصام مفتوح من أجل تحقيق مطلب معين، هل يعد هذا مرابطة في سبيل الله مثلا؟
نعم، بشروط. الشرط الأول ألا يعطل مصلحة للمسلمين، فلا يعطل أمور مثلا ولا يقطعون الطريق. إنسان ماشي
من هذه ضوابط الاعتصام.
أيوة، ألا يعطل مصلحة للمسلمين. الأمر الآخر أن تكون المطالب مشروعة. الأمر الثالث أن يغلب على الظن أن المطالب ستتحقق بهذه الوسيلة. هذه ثلاث ضوابط شرعية لمسائل الاعتصام.
نعم، وأنتم إذن ترون أن هذه الضوابط بحاجة إلى أن يعيها طبعا كل مسلم في هذا التوقيت تحديدا
إن شاء الله.
يعني مسألة عودة الروح في الميدان، وأنا أنتقل
يعني إلى احنا كنا نريد إلى أكثر نريد من قبل إنهاء
تتحدث عن الانتخابات.
على الانتخابات
هذا الذي كنت أريد أن أسأل عنه
بكلمة قصيرة.
هذا الذي كنت أريد أن أسأل عنه.
أي نعم.
يعني عودة روح المصريين بعد أن تجذر في وسطهم الكثير من الانقسامات على مدى الأشهر الماضية، ثم بدت تعود من جديد في هذه المليونية الماضية، كيف ترونها وكيف ترون ما يتعلق بموضوع الانتخابات القادمة والتمثل أو التمثيل الإسلامي فيها؟
أولا بالنسبة للانتخابات أنا أوجه كلمتين، كلمة للشعب وكلمة للمرشحين. أولا أقول للشعب المصري إن مصر اليوم في مرحلة البناء، ولا بد لكل مصري أن يساهم في هذا البناء وأن تكون له بصمة واضحة في هذا البناء. وبداية هذه البصمة هي المعاملة الإيجابية مع الانتخابات. لا نريد أن نرى السلبية التي كانت موجودة. فأظن أن الانتخابات اليوم التي ستتم إن شاء الله ستكون انتخابات نزيهة بإذن الله تعالى. ولذلك على كل المصريين ألا يتخلفوا عن الإدلاء بأصواته. ثانيا أقول له أنت ستدخل خلف الستار عند الصندوق وتختار من تشاء، تختار حزبا واحدا من الأحزاب وتختار مرشحا فئات ومرشح عمال. لا تختر إنسانا لأنه صاحبك، ولا آخر لأنه صديقك، ولا آخر لأنه مديرك في العمل، ولا ثالث لأنه سيعطيك مصلحة. كلا، اجعل اختيارك أمانة فيما بينك وبين الله. حتى إذا ساهمت في نجاح هذا الرجل وساهم في هذه الدولة مساهمة إيجابية وأخذ بيدها إلى التقدم والتطور وإلى طريق الله عز الناس في الدنيا والآخرة، كان لك من الأجر والثواب على ذلك. وإذا كنت قد اخترته من أجل مصلحة مادية أو مصلحة شخصية، فاعلم أن الله سائلك، سائلك عن هذا الاختيار، فالاختيار أمانة. فهذه مسألة مهمة، ولو أننا وعينا هذا جيدا سيحرجك بعض الناس انتخبنا كله ماشي، انتخبني ماشي، لكنك إذا دخلت أمام الصندوق لا تضع إلا الورقة التي سوف يسألك الله عز وجل عن اختيارك فيها. هذا بالنسبة لكلمتي إلى المرشح. إلى
وماذا عن تشابه المرشحين الإسلاميين؟ هناك أكثر من حزب إسلامي وأكثر من راية إسلامية.
أنا عفوا أقول بالنسبة للكلمة الثانية التي أوجهها للمرشحين ثم أجيب حضرتك عن هذا. أقول للمرشحين الإسلاميين وغير الإسلاميين، أقول كل مرشح اجعل نيتك إرضاء الله أولا بذلك بدخولك في مجلس الشعب، وأن تأخذ بيد هذه الأمة إلى التقدم في وجه التحديات، فلتجعل مصلحة الأمة فوق مصلحتك. هذه مسألة مهمة جدا للمرشحين. ثانيا أقول للمرشح، لجميع المرشحين، ستجد من ينافسك في هذه الدائرة، فإن وجدته أقوى منك، فإن كنت مخلصا وتريد فعلا، إذا وجدته أقوى منك وأنفع منك للأمة فتنازل له. ثالثا أقول له، حتى لو تمت المنافسات ولك وجهة نظر وله وجهة نظر، لا تترك هذه الانتخابات في النفوس شيئا، فاجعلوها منافسة شريفة للنهوض بالأمة في وجه التحديات، وتبيت أيها المرشح يوم تبيت وليس في صدرك شيء لأحد، لا لمرشح آخر ولا لمن يشجع مرشح آخر، تبيت يوم تبيت وليس في صدرك شيء لمسلم. وهذه الصفة أدخلت رجلا للجنة كما ثبت في مسند الإمام أحمد.
نعم. أخيرا،
أما بالنسبة للإسلاميين فأقول يا معشر الإسلاميين، تكاتفوا وتآلفوا واعلموا أنكم دخلتم لنصرة دين الله عز وجل، فإن انتصر الدين على يد مرشح إسلامي آخر فسلم له وتنازل له، تؤجر وتثاب، وهذا لا يدل على أنه أفضل منك، فقد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، ومن المعلوم أن الحسن أفضل من معاوية، ولكن الحسن سماه الله عز وجل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، فقال أن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
إلى أين تسير البلاد يا شيخنا؟
لا يعلم المستقبل إلا الله، ولكننا نقول ونأمل أن تسير البلاد إلى ما هو أفضل وأحسن من الماضي، لكن المخاض والولادة والفرج لا بد أن تأتي فيه عثرات وعثرات، فلا ييأس المصريون، أبشرهم بأن ثروات مصر كثيرة جدا وخيرات مصر كثيرة جدا، والترشيد لهذه الثروات سوف يأخذ مصر إلى مستقبل باهر لكل المصريين إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يحقق ذلك في ظل تحكيم شرع الله، العدل، المساواة، التقدم، التطور، الكفالة لجميع المصريين، احترام عقول المصريين، احترام الشخصيات، احترام الآدميات، هذا هو الإسلام وتلك هي الشريعة.
شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت وأفدت فيه، فأسأل الله عز وجل لك دوام الثبات والتوفيق والرشاد.
آمين وإياك.
جزاكم الله خيرا. كل الشكر لمشاهدينا الكرام، كل الشكر للطاقم المساعد المصور المبدع في هذا التقرير سامح راشد، والمخرج الرائع محمد سمير، والمصور المبدع محمد سمير، ومحمد عبد العال، وسليم راتب، ومحمود البطران، كل الطاقم العامل الموجود معنا في قناة الخليجية، كل الشكر لكم على حسن المتابعة، وهذا سيد توكل يحييكم من الإسلام والحياة، حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة، نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.